طيب لنتخيل معا هذا المشهد. شخص يجلس في غرفته، يوجه شخصية داخل لعبة فيديو شديدة الواقعية للركض عبر مدينة مستقبلية.
يركض ويقفز ويتفادى العقبات.
بالضبط، لكن هذا الشخص لا يمسك بأي أداة تحكم ولا يحرك أي عضلة في جسده تقريبا.
كل هذه الحركات المعقدة تحدث بمجرد التفكير فيها.
تماما. الآن لنتخيل أن الشرائح المجهرية التي تجعل هذا السحر التكنولوجي ممكنا تحترق فجأة في مصنع على الجانب الآخر من العالم.
يا إلهي، لتشعل أزمة بمليارات الدولارات.
صحيح، وتهز أسواق المال وتصل ارتداداتها إلى قاعات المحاكم، حيث يتم محاكمة خوارزميات الذكاء الاصطناعي على قرارات تتعلق بالحياة والموت. كل هذا ليس سيناريو لفيلم خيال علمي،
بل هو تسلسل أحداث واقعي وموثق لليلة واحدة. إنها الليلة التي تلاشت فيها الخطوط الفاصلة تماماً بين الخيال المفرط والواقع الملموس. نحن نتحدث عن 7 مايو لعام 2026.
إذن هذا هو تاريخ اليوم المفصلي.
نعم، وهذه الأحداث متسارعة والمربكة تم توثيقها بالكامل في التقرير التقني المعروف باسم تقرير تيكن نايت، وهو المصدر الأساسي الذي نضعه تحت المجهر في جلستنا التحليلية اليوم.
الهدف من هذا التحليل المعمق هو الغوص في تفاصيل هذا التقرير الدسم، يعني ليس فقط لسرد ما حدث، بل لفهم الكيفية التي ترتبط بها هذه الأحداث ببعضها.
بالضبط، لنرى الصورة الكبرى.
كيف تؤدي قفزة في الترفيه الرقمي إلى أزمة في سلاسل التوريد، وكيف يقودنا ذلك إلى معضلات أخلاقية وقانونية غير مسبوقة؟ لنبدأ من الخبر الذي أحدث ضجة هائلة في عالم الترفيه التفاعلي.
تقصد إعلان استوديو سي دي بروجكت ريد؟
صحيح، إعلانهم عن مشروع أوريون، وهو الجزء الثاني المنتظر للعبة سايبر بانك 2077. التقرير يشير إلى استخدام محرك أنريل إنجن 6، وهناك رقم لفت الانتباه بشدة، معالجة 100 مليار مضلع في المشهد الواحد.
رقم مهول.
يعني لمعرفة حجم هذا الرقم، الجيل السابق كان يعالج حوالي 10 مليارات فقط. كيف يمكن لمحرك الرسوميات أن يحقق هذه القفزة بمقدار 10 أضعاف؟ وما الذي يعني ذلك للمشهد الذي يراه اللاعب؟
القفزة من 10 مليارات إلى 100 مليار مضلع لا تعني مجرد صورة أجمل. نحن نتحدث عن كسر الحاجز النهائي بين اللعبة والواقع السينمائي. المضلعات هي اللبنات الأساسية التي تبنى بها الأشكال ثلاثية الأبعاد.
فكلما زادت، زادت التفاصيل.
بالضبط، عندما يتوفر 100 مليار مضلع تصبح التفاصيل دقيقة لدرجة مجهرية، يعني مسام الجلد، تمزقات الأقمشة، وانعكاسات الضوء المشتتة. محرك إنريل إنجن 6 يحقق ذلك من خلال دمج تقنية تتبع المسار الكامل للضوء مع الذكاء الاصطناعي العصبي.
الذكاء الاصطناعي العصبي؟ يعني الشخصيات تتصرف من تلقاء نفسها؟
إلى حد كبير نعم. هذا يعني أن إضاءة المشهد وحركات الوجه الدقيقة للشخصيات لم تعد مبرمجة مسبقاً، بل يتخذ الذكاء الاصطناعي قرارات لحظية لجعل البيئة حية وتتفاعل بشكل مستقل.
واو، هذا يفسر الكثير.
الاستديو بقراره التخلي عن محركه الداخلي القديم ريد إنجن والاعتماد على تقنية مجربة مثل أنريل إنجن 6 يتجنب الكارثة التقنية التي رافقت إطلاق الجزء الأول،
ليتفرغ بالكامل لصنع عالم يتنفس من تلقاء نفسه.
تماما.
لكن هذا العالم الذي يتنفس يخبئ مفاجأة أكبر. التقرير يخصص قسما لتقنية تدعى نيورال دايركت، والتي يتم تطويرها بالتعاون مع شركات مثل نيورالينك وفالف. الفكرة هنا هي استخدام واجهات الدماغ والحاسوب لتقليل زمن الاستجابة إلى أقل من 50 ملي ثانية،
أي أن تحريك الشخصيات يتم بالتفكير المباشر.
صحيح، هذا يبدو وكأننا نلغي الوسيطة تماما. دماغ الإنسان أصبح هو أداة التحكم. كيف تعمل هذه التقنية فعليا للوصول إلى هذا الزمن القياسي؟
للتبسيط، الدماغ البشري عندما يريد تحريك إصبع للضغط على زر يرسل إشارة كهربائية تسافر عبر الأعصاب إلى العضلات، ثم تضغط العضلة على الزر ليرسل الزر إشارة إلى وحدة التحكم.
وكل هذا يستغرق وقتا.
بالضبط، تقنية نيورال دايركت تلغي هذا المسار العضلي بالكامل. الأطواط أو المستشعرات تلتقط الإشارات الكهربائية من القشرة الحركية في الدماغ مباشرة بمجرد تشكل نية الحركة.
نية الحركة فقط؟
نعم، وتترجمها فوراً إلى أمر برمجي داخل اللعبة. زمن 50 ملي ثانية هو أسرع من طرفة العين، مما يخلق إحساساً بأن شخصية اللعبة هي يعني امتداد جسدي حقيقي للمستخدم.
هذا يبدو مذهلاً، ولكن بصراحة يطرح بعض الشكوك. التقرير يشير إلى أن اللعبة ستصدر بين عامي 2028 و2029، وهناك نظريات حول عودة شخصية في. هل هي أحداث سابقة أم لاحقة أم في مدينة مختلفة؟
الغموض حول القصة هو أداة تسويقية كلاسيكية.
صحيح، ولكن نظراً للتاريخ المعقد للاستوديو مع وعود الإطلاق، هل هذا الإطار الزمني واقعي لتقنية قراءة أفكار بهذا التعقيد؟
الشكوك في محلها تماماً. من الناحية التقنية، تحديد عام 2018 أو 2019 هو محاولة لكسب وقت كاف لاختبار واجهات الدماغ والحاسوب. التحدي ليس في اللعبة بحد ذاتها، بل في معايرة الخوارزميات لقراءة إشارات أدمغة مختلفة.
لأن كل دماغ له بصمة مختلفة؟
100%، كل دماغ له بصمة عصبية فريدة. لذلك الاستعانة بمحرك رسوميات جاهز هو تكتيك لشراء الوقت من أجل التركيز على هذه العقبة العصبية الكبرى.
منطقي جدا. طيب، لتشغيل هذه العوالم التي تحتوي على 100 مليار مضلع وذكاء اصطناعي عصبي يترجم إشارات الدماغ، هناك حاجة إلى قوة معالجة خارقة.
قوة معالجة لا يمكن تخيلها.
وهذا يقودنا مباشرة إلى نقطة التحول الكارثية في تقرير هذه الليلة. يبدو أن كل هذا السحر البرمجي معلق بخيط مادي رفيع جدا.
وقد انقطع هذا الخيط للأسف. لا يوجد ذكاء اصطناعي أو عوالم افتراضية دون بنية تحتية مادية، وهذه البنية هشة بشكل لا يصدق.
التقرير يفصل وقوع انفجار وحريق ضخم في أكبر مصنع لشركة سامسونج لإنتاج ذواكر تعرف بـ HBM4. هذا الحريق دمر 30% من الاحتياطي العالمي.
كليلة واحدة فقط.
الأرقام التي تلت ذلك جنونية. بطاقة الرسوميات RTX 6090 قفز سعرها من 1999 دولاراً إلى 5999 دولاراً في السوق السوداء، وهبطت أسهم إنفيديا بنسبة 12% وAMD بنسبة 9%.
صدمة للسوق بأكمله.
لفهم ما حدث، يجب أن نسأل: ما هي هذه الذواكر؟ ولماذا توقفت صناعة التكنولوجيا بأكملها بسبب مصنع واحد؟
أو أسرع مصنع في العالم لمعالجة البيانات.
مصنع يحتاج إلى مواد خام.
بالضبط، يحتاج مواد خامة لتشغيل آلاته. في التصميم التقليدي يتم جلب المواد عبر طريق سريع أفقي واسع، لكنه يظل محدوداً بمساحة الأرض. تقنية HBM4 تغير قواعد اللعبة تماماً.
كيف ذلك؟
باستخدام التكديس العمودي أو 3D Stacking، يعني بدلاً من نشر شرائح الذاكرة بجانب المعالج، يتم تكديسها فوق بعضها البعض.
كناطحة سحاب تقريباً.
التشبيه مثالي، كناطحة سحاب، مع وجود ملايين الممرات العمودية الدقيقة التي تربط بينها. هذا يجعل البيانات تسافر مسافات أقصر بكثير وبسرعات مرعبة تصل إلى 2.0 تيرا بايت في الثانية، وهو ضعف سرعة الجيل السابق HBM3E.
إذن بدون هذه الناطحات السحابية من الذاكرة سيقف المعالج الجبار عاطلا عن العمل بانتظار وصول البيانات.
تماما. نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة وألعاب دقة 8K تستهلك كميات هائلة من البيانات اللحظية. انخفاض الإمداد بنسبة 30% يعني أن الشركات العملاقة التي تصنع البطاقات الرسومية لا تستطيع تجميع منتجها النهائي.
يعني بطاقة إنفيديا تصبح هيكلاً بلا فائدة بدون ذاكرة HBM4، ولهذا هبط سهمها رغم أنها لا تمتلك المصنع المحترق أصلاً.
بالضبط.
هذا يذكرني بلعبة برجي جينجا. سلسلة توريد التكنولوجيا مبنية كبرج متداخل، وسحب قطعة واحدة وهي مصنع واحد في كوريا الجنوبية جعل صناعة الذكاء الاصطناعي والألعاب بأكملها تترنح.
لكن وسط هذا الانهيار التقرير يذكر معلومة تبدو متناقضة،
وهي
سهم الشركة SK Inix ارتفع بنسبة 18%. في كل أزمة هناك رابح، كيف استفادت هذه الشركة؟
شوف، الطلب في سوق الذكاء الاصطناعي حالياً هو طلب غير مرن. الشركات التي تطور نماذج ضخمة مثل OpenAI أو جوجل لا يمكنها ببساطة إيقاف مشاريعها بانتظار إعادة بناء المصنع.
هذا سيكلفها السباق التكنولوجي بأكمله، صحيح. لذا مع خروج سامسونج مؤقتاً من المنافسة، تحولت الأنظار فوراً إلى المزودين الآخرين، وتحديداً SK هاينكس ومايكرون،
ووجدوا أنفسهم فجأة يملكون السلعة الأكثر ندرة،
مما يمنحهم قوة هائلة لفرض أسعار مضاعفة. الأثر المتسلسل لهذه الكارثة سيؤخر إصدارات أجهزة الجيل القادم مثل PlayStation 6 وإكس بوكس نيكست، وسيرفع تكاليف تدريب خوادم الذكاء الاصطناعي السحابية بشكل مخيف.
طيب، في حين أن المعالجة السحابية والبطاقات الرسومية الضخمة تلقت ضربة موجعة بسبب الحريق، فإن التطور لم يتوقف، بل اتجه نحو التصغير والتشغيل المحلي على الأجهزة المحمولة لتقليل الاعتماد على الخوادم
اللامركزية وتوطين قدرات المعالجة لتصبح على الأجهزة الطرفية مباشرة.
التقرير يبرز تفاصيل مذهلة هنا. يتم الحديث عن شراكة كوالكوم وتي اس ام سي لإنتاج معالج سناب دراجون 9 الجيل الأول بدقة 2 نانومتر، والذي يوفر أداء أسرع بنسبة 25% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 40%.
أرقام كبيرة في عالم الرقائق.
وهناك أيضاً تطوير من أبل لشريحة إدارة بطارية بدقة 3 نانومتر لهواتف آيفون 19 برو ماكس المستقبلية لعام 2027، توفر طاقة الشريحة بنسبة 70% وتزيد عمر البطارية بمقدار 2 إلى 3 ساعات،
لتصل إلى 30 ساعة من تشغيل الفيديو المتواصل
دون أي تكبير في حجم البطارية. للوهلة الأولى، كلمة نانومتر تبدو مجرد مصطلح تسويقي. لماذا يعتبر تقليص حجم الشريحة إلى 2 نانومتر إنجازاً يغير قواعد اللعبة؟
ما يجري هنا هو هندسة تقترب من مستوى الذرات. عندما نتحدث عن دقة 2 نانومتر، نحن نتحدث عن حشر مئات الملايين من الترانزستورات في مساحة مجهرية. الترانزستور هو بمثابة بوابة تفتح وتغلق لتمرير الإلكترونات. عندما يتم تقريب هذه البوابات من بعضها، تقل المسافة التي يجب أن يقطعها الإلكترون.
ومسافة أقل تعني مقاومة أقل.
صحيح، والمقاومة الأقل تعني توليد حرارة أقل وفقدان طاقة أقل بكثير. هذا يفسر كيف نحصل على طاقة أقل بنسبة 40%.
التقرير يذكر أن وحدة المعالجة العصبية في هذا المعالج يمكنها تشغيل نموذج ذكاء اصطناعي ضخم مثل لاما 370B محلياً على الهاتف. كيف يمكن استيعاب 70 مليار معامل على جهاز بحجم اليد؟
المعاملات هي بمثابة الروابط العصبية التي تحدد ذكاء النموذج. سابقاً، تشغيل هذا الحجم كان يتطلب خوادم سحابية تستهلك طاقة تعادل أحياء سكنية. الآن بفضل دقة 2 نانومتر أصبحت الهواتف قادرة على معالجة هذا العقل المعقد محلياً.
وبالنسبة لشريحة آبل؟
شريحة آبل تستخدم ميزات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالحرارة والتعلم من أنماط الاستخدام بدقة فائقة.
إذا أردنا تبسيط الفكرة، آبل لا تعطينا خزاناً وقود أكبر، بل تزودنا بمحرك أكثر ذكاءً.
بالضبط، محرك يستخلص أقصى طاقة ممكنة.
بصراحة، قدرة هاتف محمول على تعديل فيديو بدقة 4K بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي تثير الحماس الشديد.
هذا الابتكار يمنح الأجهزة قدرة غير مسبوقة على فهم السياق البيئي للمستخدم بشكل ذاتي ومستقل تماماً عن الخوادم.
لكن وضع هذا الذكاء الاصطناعي الفائق الاستقلالية في أجهزتنا وفي سياراتنا يفتح الباب أمام معضلات مرعبة. من يتحمل المسؤولية عندما تتخذ هذه الآلات قرارات تؤثر على حياة البشر؟
هنا ننتقل من التكنولوجيا إلى الفلسفة والقانون،
وهذا يقودنا لواقعة محاكمة شركة تسلا في تكساس. سيارة من طراز سايبر كاب تواجه معضلة أخلاقية، ما يعرف بمعضلة العربة.
معضلة كلاسيكية؟
سيارة مستقلة القيادة أمام خيارين أحلاهما مر، إما الانحراف نحو الرصيف حيث توجد أم وطفلها باحتمال وفاة يبلغ 80%، أو الاصطدام بشاحنة
باحتمال وفاة لسائق السيارة يبلغ 30%.
والذكاء الاصطناعي اتخذ قراره.
نعم، اختار الانحراف نحو الرصيف لتجنب الاصطدام بالشاحنة بهدف إعطاء الأولوية لحياة راكب السيارة. المحكمة حكمت بتغريم تسلا 15 مليون دولار، 5 ملايين كتعويض و10 ملايين كغرامة.
رقم ضخم ورسالة واضحة.
لكن يبدو الأمر وكأننا سلمنا الذكاء الاصطناعي مفاتيح السيارة، لكننا نسينا تزويده ببوصلة أخلاقية. كيف انتقلت الفلسفة البحتة إلى قاعات المحاكم الواقعية؟
القضية هنا تتعلق بالشفافية ومن يتحمل العواقب القانونية لخوارزمية تفاضل بين الأرواح. المحكمة اعتبرت أن هذا حكماً أخلاقياً مبرمجاً مسبقاً وليس خطأً تقنياً.
يعني ليس مجرد عطل في المكابح؟
لا إطلاقاً. الخوارزمية تم تدريبها لاتخاذ هذا القرار بناء على حسابات رياضية. الشركات لم يعد بإمكانها الاختباء خلف الأعذار التقنية الصماء. المحكمة تقول إذا برمجتم الآلة لتتخذ قرار حياة أو موت، يجب أن تتحملوا مسؤولية هذا القرار.
وفي إطار هذه المعضلات، التقرير ينتقل لقانون أقر في الكونغرس الأمريكي، وهو قانون الشبح أو Ghost Act.
قانون مثير للجدل جداً.
الكونغرس حظر إحياء المشاهير المتوفين رقمياً دون موافقة خطرية صريحة أثناء حياتهم، وهناك حد أقصى للاستخدام يبلغ 50 عاماً بعد الوفاة مع منح العائلة حق النقد دائماً.
وهذا أوقف مشاريع ضخمة.
صحيح، إيقاف مشاريع لتجديد بول ووكر ومارلون براندو، والعقوبات تصل إلى 10 مليون دولار وخمس سنوات سجن. التساؤل هنا بكل حيادية، هل قانون الشبح يحمي الخصوصية أم يخنق الفن؟
القضية تتعلق بملكية الروح الرقمية للإنسان بعد موته. من جهة، المؤيدون يرون أنه حماية من استغلال صورة شخص لا يستطيع الدفاع عن نفسه.
ومن جهة أخرى،
المنتقدون يرون أن الفن دائماً اعتمد على إعادة إحياء الشخصيات التاريخية، ولكن القانون حسم الأمر. لا يمكن استنساخ صوت أو وجه شخص عبر الذكاء الاصطناعي دون إذن صريح.
لقد كانت رحلة مكثفة بالفعل عبر طيات هذا التقرير لليلة 7 من مايو 2026. تلخيص سريع لما ناقشناه، يعني بدأنا من حلم القضاء على المسافة بين الفكرة والفعل عبر التحكم بالألعاب بإشارات الدماغ المباشرة،
وانتقلنا لرؤية الهشاشة الشديدة في سلاسل التوريد
تماما، حيث توقفت عجلة التقدم بسبب حريق في مصنع للذواكر، واكتشفنا كيف أن هذا دفع الابتكار نحو شرائح مجهرية هندستها تقارب المستحيل.
وصولاً إلى الواقع الصادم للذكاء الاصطناعي عندما يصطدم بالأخلاق والقانون.
صحيح، قضايا تتعلق بمن يقرر الموت في حوادث السيارات ومن يملك الحق في إحياء الموتى رقمياً. ومع الوصول إلى نهاية هذا التحليل المعمق، تبرز فكرة أخيرة تترك أثراً عميقاً للتأمل. إذا كانت أجهزتنا في عام 2026 ذكية بما يكفي لقراءة موجات الدماغ بدقة مطلقة، ومستقلة لدرجة أن تترك في الشوارع لتتخذ قرارات أخلاقية تحدد من يعيش ومن يموت في الشارع،
تساؤل مخيف فعلاً.
فإلى متى سنظل نعتبر هذه الأجهزة مجرد أدوات نملكها؟ ومتى سيبدأ القانون في اعتبارها كيانات قانونية مستقلة تتحمل هي وليس نحن أو الشركة المصنعة عواقب أفعالها؟ إنه تساؤل يدعو لاستمرار الفضول المعرفي لمراقبة كيف سيعيد هذا العصر صياغة هويتنا. شكرا على الغوص في هذه المصادر، وإلى لقاء قريب.